بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة السبت 16 من شهر ربيع الأول لعام 400 للهجرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. سبق معنا أن كلمة الشرك هنا اسم جنس يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فقد يكون الشرك هنا شركا أكبر، وقد يكون الشرك شركا أكبر، قد يكون الشرك هنا شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وكذلك هذه اللفظة من الشرك تشمل أيضا صور الشرك، وصوره كثيرة كما سيأتي ذكر شيء منها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قوله أفرأيتم أي أخبروني، وهو استفهام إنكاري، وهو استفهام إنكاري لنفي حصول ذلك أو استبعاده. وقد قال بعض العلماء: إذا جاءت الفاء بعد همزة الاستفهام فإنها عاطفة على جملة محذوفة، والتقدير هنا: أتقرون بأن الله هو الخالق ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون إليه؟ أو أن التقدير: أتقرون لله بالربوبية، أتقرون لله بالربوبية؟ فإن أقررتم وجب عليكم أن تقروا له بالألوهية، فإن هذه الأشياء التي توجهتم إليها ليست قادرة على دفع الضر عنكم أو جلب النفع لكم، فكيف تتوجهون إليها؟ وقوله: ما تدعون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. ما تدعون المراد هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، فالمشركون يذبحون لآلهتهم وينذرون لها ويتوجهون إليها بالدعاء لكشف الضر أو جلب النفع. قوله: إن أرادني الله بضر، بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة ونحوها. قوله: هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة، قوله أو أرادني برحمة، برحمة أي بصحة وعافية وخير ونحو ذلك. قوله حسبي الله قوله قل حسبي الله أي كافيني وكافي كل من توكل عليه. وهذه الآية هي في سياق الشرك الأكبر، فلما استدل بها المصنف هنا على الشرك الأصغر، أو يقال هي في سياق الشرك الأكبر، فإن كان المراد من لبس الحلقة والخيط الشرك الأكبر فلا إشكال، إذا كان قاصد إذا كان لابسها يعتقد أنها هي التي تدفع بنفسها دون الله تعالى. فهنا الاستدلال بهذه الآية لا إشكال فيه. أما الواردة في الشرك الأكبر، الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله وبطلان التعلق بغيره، وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر أيضا، إذ فيه تعلق بغير الله. ولذا فإن من السلف من نزل هذه الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، بجامع أن في كلا الشركين تعلق بغير الله. وفي الاستدلال بهذا فائدة، وهو أنه إذا بطل وهو الشرك الأكبر بطل التعلق بما دونه وهو الشرك الأصغر، فلا يدفعان عن العبد في الحلقة والخيط ونحوهما، فلا يدفعان عن العبد ضرا ولا نفعا. مناسبة هذه الآية للباب من عدة أوجه. الوجه الأول أن الآية دلت على أن دفع الضر من خصائص الله تعالى فطلبه من غيره يعد شركا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن فيها دليل على بطلان الشرك، فهذه الأصنام لا تجلب لأصحابها نفعا ولا تدفع ضرا، فليست أسبابا لذلك، فكذلك يقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فلبس الحلقة والخيط ونحوهما يعتبر اتخاذه شركا لأنها لا تكشف الضر ولا تمنعه. الوجه الثالث أن التعلق بغير الله في كشف الضر تعلق باطل، ويدخل في ذلك التعلق بما نهى الله عنه أو نهى عن اتخاذه سببا. الوجه الرابع أن الصالحين من عباد الله لا يملكون كشف الضر عن غيرهم الذين يدعونهم من دون الله، فما بالك بما هو دون ذلك من حديد أو نحاس أو خيوط وغيرها. فوائد هذه الآية: أولا، الواجب على المسلم إذا اتخذ الأسباب أن يعتمد على مسببها وهو الله تعالى، لأنه هو النافع الضار. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، أي من عرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون استراح ولم يتعلق قلبه بغير الله. من الفوائد أن ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد عليها قدح في الشرع. من الفوائد أنه إذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته دون الله فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا. وإن اعتقد أن المؤثر هو الله لكنه اتخذ الأسباب غير المشروعة فهو مشرك شركا أصغر. من الفوائد وجوب الاعتماد على الله، ولذا عقب الآية بقوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. من الفوائد أن الضر خلقه الله لكنه لا ينسب إليه تأدبا، كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والله تعالى لم يخلق الشر لذاته، شر باعتبار المخلوق، لكنه شر باعتبار المخلوق، وهو خير باعتبار آخر. والله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فقد يكون شرا من وجه خيرا من وجه آخر، والله أعلم. وقد ينسب الشر إلى الله من باب التحدي، كما في قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمني من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فهذه الآية في سياق بيان قدرته تعالى، وأنه إذا شاء إنزال الضر بأحد أنزله، ولم يستطع الخلق كلهم أن يمنعوه. أما إذا لم يكن من باب التحدي فإنه لا ينسب إلى الله تعالى تأدبا، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن الآية استدل بها المصنف رحمه الله على الشرك الأصغر، وهي في بيان الشرك الأكبر، وذلك بجامع أن فيه ما تعلق بغير الله، ولأن من يدعى من دون الله وكذلك هذه الأشياء التي يعلقها العبد لا يملكان له دفع ضر أو رفعه، والله أعلم. الدليل الثاني قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال المصنف رحمه الله رواه أحمد بسند لا بأس به. وقال الشوكاني رحمه الله إسناده لا بأس به. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله إسناده جيد. وهذا الحديث من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الصياغة مختلف فيه، فضعفه بعضهم وقواه بعضهم، ومن ضعفه ضعفه لسببين: عن عنة مبارك بن فضالة وهو مدلس، والثاني أن الحسن البصري رحمه الله لم يدرك أو لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله عنه. لكن الظاهر والله أعلم مع من جود هذا الإسناد وأثبته، لأن مبارك بن فضالة قد تابعه أبو عامر صالح بن رستم الحزاز عن الحسن عند الطبراني في الكبير، ولفظه أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة. قال المنذري رحمه الله في الترغيب عن هذه المتابعة أنها جيدة، أي متابعة جيدة. وكذلك تابعه معمر عن الحسن عند عبد الرزاق، لكنه موقوف على عمران. حيث قال معمر عن الحسن عن عمران بن حسين أن عمران بن حسين نظر إلى رجل في يده فتخة أو فتخ من صفر فقال: ما هذا في يدك؟ قال: صنعته من الواهنة. فقال عمران: فإنه لا يزيدك إلا وهنا. أما الحسن رحمه الله فإن سماعه من عمران بن حسين رضي الله عنه ممكن، لأنهما قد استوطن البصرة في عصر واحد، بل أدرك الحسن عمران رضي الله عنه 15 سنة في البصرة، وهنا حصلت المعاصرة. ومن العلماء من أثبت سماعه منه كالبزار وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. ومما يقوي هذا الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وهي ظاهرة في سماع الحسن من عمران. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن يعني البصري، قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة من صفر فقال: ويحك، ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وصحح هذه الرواية، صحح إسنادها الحاكم ووافقه الذهبي، صححها الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي. قال الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قال: قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه، أي سماع الحسن من عمران، ظاهرة في سماعه منه، وهو الصواب. انتهى، والله أعلم. فالظاهر كما مر معنا مع من يقول بتجويد هذا الإسناد أو بتحسين هذا الإسناد، فالحديث إن شاء الله جيد مقبول. قوله رأى رجلا جاء في رواية أن هذا الرجل هو عمران بن حسين نفسه رضي الله عنه، وقد أخرج الحاكم بلفظه أن عمران بن حصين قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قوله في يده حلقة من صفر، يمكن ضبط هذه اللفظة بالضم صفر وبالكسر صفر، والمراد بالصفر هنا النحاس، وسمي بذلك لأن لونه أصفر. فقال: ما هذه؟ قيل أن الاستفهام هنا استفهام مجرد ليستفصل أو يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه لماذا لبسها، وهذا يفيد أن من أراد أن ينكر منكرا يحتمل وجوها أنه لا بد أن يستفصل قبل الإنكار. وقيل أن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لينكر عليه صنيعه هذا. وقد رجح بعضهم القول الأول ورجح بعضهم القول الثاني، والأظهر والله أعلم أن الثاني هو المراد. قوله قال: من الواهنة، هو ألم يصيب اليد، يصيب اليد أو المنكب، وهو عرق يبدأ بالمنكب ويستمر الألم حتى يشمل اليد كلها. وكانوا في الجاهلية يضعون هذه الحلقة لدفع الواهنة ورفعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، في رواية: انبذها. والنبذ هو الطرح بقوة وسرعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزعها فورا. قوله: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وضعفا، وهذا إخبار بأن الله تعالى يعاقب من اتخذ هذه الأسباب الغير الشرعية أو الغير المشروعة، يعاقبه الله بضد قصده. فهو إنما وضعها لإزالة الألم، ألم الواهنة أو رفعه، فزاده الله تعالى ألما وضعفا. وقوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، في رواية: وكلت إليها، في رواية: وكلت إليها، وكلت إليها. هذا يفيد أن اتخاذها شرك، فاتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا يعد شركا، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما يقوم في القلب من اعتقاد. فمن اعتقد أنها تدفع بنفسها فهذا شرك أكبر، ومن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. وفي قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يفيد أن التوبة قبل الموت من الشرك تنفع صاحبها، إذا تحققت شروطها. قال المصنف رحمه الله: فيه، أي في هذا الحديث، شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وهذا الحديث فيه مطابقة لما ترجم له المصنف في الباب، فإن تعلق الحلقة سبب غير شرعي ولا قدري فهو شرك. ودلالة الحديث على الباب في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فموجب نفي الفلاح هو تعليق هذه الحلقة أو الخيط، فوائد هذا الحديث: أولا، نفي الفلاح عمن أشرك بالله عز وجل ولو كان، أو نفي الفلاح عمن أشرك بالله، وقد يكون نفي للفلاح الكامل، وقد يكون نفيا لشيء من الفلاح. فأما الأول فهو من اعتقد أنها تدفع بنفسها فهذا مشرك شركا أكبر، فإن مات على ذلك نفي عنه الفلاح الكامل. وإن اعتقد أنها سبب فهو مشرك شركا أصغر، فينفى عنه نوع من الفلاح أو شيء من الفلاح. من الفوائد وجوب الإنكار على من باشر سببا غير شرعي، أن على الداعية أن يبين الآثار السيئة الناجمة عن الذنب الذي ينهى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. من الفوائد أن الشرك الأصغر خطره عظيم، ومن أخطاره إصابة صاحبه بالوهن في بدنه، في عقله، وفي عقيدته، بل وفي شأنه، لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعف اعتمادها على الله، من الفوائد أن التنصيص هنا على حلقة من صفر لا يعني أن الحلقة من الحديد أو من الفضة أو من النحاس أنها غير داخلة في ذلك. بل هي داخلة، وذكر الحلقة هنا هو من باب المثال. من الفوائد أن على الداعية أن يتريث في دعوته إذا رأى ما يستنكره، وعليه أن يستفصل في الأمور المشتبهة. من الفوائد أن المباشر للأسباب غير الشرعية مآله إلى ضرر، أن المباشر للأسباب غير الشرعية مآله إلى ضرر. من الفوائد أن صاحب الحلقة لو اعتقد أنها مؤثرة بذاتها لم يفلح أبدا، إذا مات وهو معتقد لذلك. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس 13 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة السبت 16 من شهر ربيع الأول لعام 400 للهجرة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. سبق معنا أن كلمة الشرك هنا اسم جنس يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فقد يكون الشرك هنا شركا أكبر، وقد يكون الشرك شركا أكبر، قد يكون الشرك هنا شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وكذلك هذه اللفظة من الشرك تشمل أيضا صور الشرك، وصوره كثيرة كما سيأتي ذكر شيء منها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قوله أفرأيتم أي أخبروني، وهو استفهام إنكاري، وهو استفهام إنكاري لنفي حصول ذلك أو استبعاده. وقد قال بعض العلماء إذا جاءت الفاء بعد همزة الاستفهام فإنها عاطفة على جملة محذوفة، والتقدير هنا أتقرون بأن الله هو الخالق ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون إليه، أو أن التقدير أتقرون لله بالربوبية، أتقرون لله بالربوبية فإن أقررتم وجب عليكم أن تقروا له بالألوهية، فإن هذه الأشياء التي توجهتم إليها ليست قادرة على دفع الضر عنكم أو جلب النفع لكم، فكيف تتوجهون إليها؟ وقوله ما تدعون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون المراد هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، فالمشركون يذبحون لآلهتهم وينذرون لها ويتوجهون إليها بالدعاء لكشف الضر أو جلب النفع. قوله إن أرادني الله بضر، بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة ونحوها. قوله هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة، قوله أو أرادني برحمة، برحمة أي بصحة وعافية وخير ونحو ذلك. قوله حسبي الله قوله قل حسبي الله أي كافيني وكافي كل من توكل عليه. وهذه الآية هي في سياق الشرك الأكبر، فلما استدل بها المصنف هنا على الشرك الأصغر، أو يقال هي في سياق الشرك الأكبر، فإن كان المراد من لبس الحلقة والخيط الشرك الأكبر فلا إشكال، إذا كان قاصد إذا كان لابسها يعتقد أنها هي التي تدفع بنفسها دون الله تعالى، فهنا الاستدلال بهذه الآية لا إشكال فيه. أما الواردة في الشرك الأكبر، الواردة في الشرك الأكبر دلت من جهة المعنى على وجوب التعلق بالله وبطلان التعلق بغيره، وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر أيضا، إذ فيه تعلق بغير الله، ولذا فإن من السلف من نزل هذه الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلق بغير الله. وفي الاستدلال بهذا فائدة، وهو أنه إذا بطل وهو الشرك الأكبر بطل التعلق بما دونه وهو الشرك الأصغر، وهو فلا يدفعان عن العبد في الحلقة والخيط ونحوهما، فلا يدفعان عن العبد ضرا ولا نفعا. مناسبة هذه الآية للباب من عدة أوجه. الوجه الأول أن الآية دلت على أن دفع الضر من خصائص الله تعالى فطلبه من غيره يعد شركا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن فيها دليل على بطلان الشرك، فهذه الأصنام لا تجلب لأصحابها نفعا ولا تدفع ضرا، فليست أسبابا لذلك، فكذلك يقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري. فلبس الحلقة والخيط ونحوهما يعتبر اتخاذه شركا، لأنها لا تكشف الضر ولا تمنعه. الوجه الثالث أن التعلق بغير الله في كشف الضر تعلق باطل، ويدخل في ذلك التعلق بما نهى الله عنه أو نهى عن اتخاذه سببا. الوجه الرابع أن الصالحين من عباد الله لا يملكون كشف الضر عن غيرهم الذين يدعونهم من دون الله، فما بالك بما هو دون ذلك من حديد أو نحاس أو خيوط وغيرها. فوائد هذه الآية: أولا، الواجب على المسلم إذا اتخذ الأسباب أن يعتمد على مسببها وهو الله تعالى، لأنه هو النافع الضار. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، أي من عرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون استراح ولم يتعلق قلبه بغير الله. من الفوائد أن ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد عليها قدح في الشرع. من الفوائد أنه إذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته دون الله فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا. وإن اعتقد أن المؤثر هو الله لكنه اتخذ الأسباب غير المشروعة فهو مشرك شركا أصغر. من الفوائد وجوب الاعتماد على الله، ولذا عقب الآية بقوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. من الفوائد أن الضر خلقه الله لكنه لا ينسب إليه تأدبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. والله تعالى لم يخلق الشر لذاته، شر باعتبار المخلوق، لكنه شر باعتبار المخلوق، وهو خير باعتبار آخر. والله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فقد يكون شرا من وجه خيرا من وجه آخر، والله أعلم. وقد ينسب الشر إلى الله من باب التحدي، كما في قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمني من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فهذه الآية في سياق بيان قدرته تعالى، وأنه إذا شاء إنزال الضر بأحد أنزله، ولم يستطع الخلق كلهم أن يمنعوه. أما إذا لم يكن من باب التحدي فإنه لا ينسب إلى الله تعالى تأدبا، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن الآية استدل بها المصنف رحمه الله على الشرك الأصغر، وهي في بيان الشرك الأكبر، وذلك بجامع أن فيه ما تعلق بغير الله، ولأن من يدعى من دون الله وكذلك هذه الأشياء التي يعلقها العبد لا يملكان له دفع ضر أو رفعه، والله أعلم. الدليل الثاني، قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المصنف رحمه الله: رواه أحمد بسند لا بأس به. وقال الشوكاني رحمه الله: إسناده لا بأس به. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إسناده جيد. وهذا الحديث من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الصياغة مختلف فيه، فضعفه بعضهم وقواه بعضهم، ومن ضعفه ضعفه لسببين: عنعنة مبارك بن فضالة وهو مدلس، والثاني أن الحسن البصري رحمه الله لم يدرك أو لم يسمع أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من عمران بن حسين رضي الله عنه. لكن الظاهر والله أعلم مع من جود هذا الإسناد وأثبته، لأن مبارك بن فضالة قد تابعه أبو عامر صالح بن رستم الحزاز عن الحسن عند الطبراني في الكبير، ولفظه أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة. قال المنذري رحمه الله في الترغيب عن هذه المتابعة أنها جيدة، أي متابعة جيدة. وكذلك تابعه معمر عن الحسن عند عبد الرزاق، لكنه موقوف على عمران. حيث قال معمر عن الحسن: عن عمران بن حسين، أن عمران بن حسين نظر إلى رجل في يده فتخة أو فتخ من صفر، فقال: ما هذا في يدك؟ قال: صنعته من الواهنة. فقال عمران: فإنه لا يزيدك إلا وهنا. أما الحسن رحمه الله فإن سماعه من عمران بن حسين رضي الله عنه ممكن، لأنهما قد استوطن البصرة في عصر واحد، بل أدرك الحسن عمران رضي الله عنه 15 سنة في البصرة، وهنا حصلت المعاصرة. ومن العلماء من أثبت سماعه منه كالبزار وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. ومما يقوي هذا الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده وهي ظاهرة في سماع الحسن من عمران. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن يعني البصري قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة من صفر، فقال: ويحك، ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وصحح هذه الرواية، صحح إسنادها الحاكم ووافقه الذهبي، صححها الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي. قال الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قال: قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه، أي سماع الحسن من عمران، ظاهرة في سماعه منه، وهو الصواب. انتهى، والله أعلم. فالظاهر كما مر معنا مع من يقول بتجويد هذا الإسناد أو بتحسين هذا الإسناد، فالحديث إن شاء الله جيد مقبول. قوله رأى رجلا جاء في رواية أن هذا الرجل هو عمران بن حصين نفسه رضي الله عنه، وقد أخرج الحاكم بلفظه أن عمران بن حصين قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قوله في يده حلقة من صفر، يمكن ضبط هذه اللفظة بالضم صفر وبالكسر صفر، والمراد بالصفر هنا النحاس، وسمي بذلك لأن لونه أصفر. فقال: ما هذه؟ قيل أن الاستفهام هنا استفهام مجرد ليستفصل أو يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه لماذا لبسها، وهذا يفيد أن من أراد أن ينكر منكرا يحتمل وجوها أنه لا بد أن يستفصل قبل الإنكار. وقيل أن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لينكر عليه صنيعه هذا. وقد رجح بعضهم القول الأول ورجح بعضهم القول الثاني، والأظهر والله أعلم أن الثاني هو المراد. قوله قال: من الواهنة، هو ألم يصيب اليد، يصيب اليد أو المنكب، وهو عرق يبدأ بالمنكب ويستمر الألم حتى يشمل اليد كلها. وكانوا في الجاهلية يضعون هذه الحلقة لدفع الواهنة ورفعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، في رواية أنبذها. والنبذ هو الطرح بقوة وسرعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزعها فورا. قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وضعفا، وهذا إخبار بأن الله تعالى يعاقب من اتخذ هذه الأسباب الغير الشرعية أو الغير المشروعة، يعاقبه الله بضد قصده. فهو إنما وضعها لإزالة الألم، ألم الواهنة أو رفعه، فزاده الله تعالى ألما وضعفا. وقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، في رواية وكلت إليها، في رواية وكلت إليها، وكلت إليها، هذا يفيد أن اتخاذها شرك، فاتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا يعد شركا، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما يقوم في القلب من اعتقاد. فمن اعتقد أنها تدفع بنفسها فهذا شرك أكبر، ومن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. وفي قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يفيد أن التوبة قبل الموت من الشرك تنفع صاحبها، إذا تحققت شروطها. قال المصنف رحمه الله فيه، أي في هذا الحديث، شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وهذا الحديث فيه مطابقة لما ترجم له المصنف في الباب، فإن تعلق الحلقة سبب غير شرعي ولا قدري فهو شرك. ودلالة الحديث على الباب في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فموجب نفي الفلاح هو تعليق هذه الحلقة أو الخيط، فوائد هذا الحديث: أولا، نفي الفلاح عمن أشرك بالله عز وجل ولو كان أو نفي الفلاح عمن أشرك بالله، وقد يكون نفي للفلاح الكامل، وقد يكون نفيا لشيء من الفلاح. فأما الأول فهو من اعتقد أنها تدفع بنفسها، فهذا مشرك شركا أكبر، فإن مات على ذلك نفي عنه الفلاح الكامل. وإن اعتقد أنها سبب فهو مشرك شركا أصغر، فينفى عنه نوع من الفلاح أو شيء من الفلاح. من الفوائد وجوب الإنكار على من باشر سببا غير شرعي، من الفوائد أن على الداعية أن يبين الآثار السيئة الناجمة عن الذنب الذي ينهى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. من الفوائد أن الشرك الأصغر خطره عظيم، ومن أخطاره إصابة صاحبه بالوهن في بدنه في عقله وفي عقيدته بل وفي شأنه، لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعف اعتمادها على الله، من الفوائد أن التنصيص هنا على حلقة من صفر لا يعني أن الحلقة من الحديد أو من الفضة أو من النحاس أنها غير داخلة في ذلك، بل هي داخلة، وذكر الحلقة هنا هو من باب المثال. من الفوائد أن على الداعية أن يتريث في دعوته إذا رأى ما يستنكره، وعليه أن يستفصل في الأمور المشتبهة. من الفوائد أن المباشرة للأسباب غير الشرعية مآله إلى ضرر، أن المباشرة للأسباب غير الشرعية مآله إلى ضرر. من الفوائد أن صاحب الحلقة لو اعتقد أنها مؤثرة بذاتها لم يفلح أبدا، إذا مات وهو معتقد لذلك. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.